إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة المكرمون، نحن ولائي مع اليوم 16 من شهر ربيع الأول لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد السابع من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى في هذا المشهد: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآيات وهذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم. نلاحظ أن هذا المشهد بدأ بعد معركة أو موقعة غزوة بني قريظة. الله يقول قبل هذا المشهد: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا كأنه مشهد أو بداية منفصلة عن الآيات السابقات. الآيات تبدأ هنا بتوجيه تربوي ليكشف لنا الله تعالى عن المشاكل التي كانت حاضرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أراد الله تعالى أن يطهرهم تطهيرا. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك. إذن هناك مشكلة، وما علاقة هذه المشكلة بهذه السورة، سورة الأحزاب؟ وقلنا لكم إن سورة الأحزاب نزلت دفاعا عن رسول الله وردا على الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى البداية لعلمنا أن هناك بدايات في السورة تبين لنا أن الله تعالى يقول: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يوجد في قلب رجل مؤمن لا يوجد تصوران، لا بد أن يوجد تصور واحد، لا يوجد منهجان، لا بد أن يوجد منهج واحد، إما الله ورسوله وإما الدنيا الفانية هذه، إما الحق وإما الإيمان ومعه الإيمان وإما الباطل. فالله يريد أن يطهر هذه القلوب النقية أصلا تطهيرا زائدا كاملا، ويقومها تقويما كاملا. أيكم أيها النساء، أيتها النساء، نساء أيتها أمهات المؤمنين، أنتن لستن كأحد من النساء، فأنتن في حاجة إلى زيادة تطهير وتقوى زائدة. ولذلك نزلت هذه الآيات آيات التخيير. لكن هؤلاء أصلا بالطبيعة فإنهم بشر. نحن ننظر إلى أصحاب رسول الله وننظر حتى إلى رسول الله على أنه بشر، وننظر على أصحابه وزوجاته الكريمات أمهات المؤمنين على أنهن بشر. لأن السورة لو أن هؤلاء ملائكة أو أن هؤلاء لهم خاصية تميزهم عن بقية البشر من ناحية المشاعر والطبيعة البشرية لما كان هناك بيننا وبينهم رابطة في السلوك والنموذج، لأننا سنشعر أنهم جنس غير جنسنا، لا يتألمون مثلنا، لا يشعرون مثل ما نشعر، إذن فهم بشر مثل ما نحن بشر. لما وسع الله تعالى على المسلمين في غزوة بني قريظة وأورثكم، انظر، أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، إذن هناك أموال جاءت، هناك خير زاد بعد حياة التقشف هذه. فتح الله بعد بني قينقاع وبعد بني النضير كل هذه أموال جاءتهم، ومن خلال بعض الغزوات هنا وهناك. إذن هذه الأموال التي جاءت كانت تظهر على بعض الناس الذين يعيشون في المجتمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أصحابه، طلب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول في التوسعة، لأنهن يعلمن أن هناك توسعة وأموالا تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبنا توسعة في النفقة، بعض الأشياء البسيطة الساججة، أشياء بسيطة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبوا ذلك، لما طلبنا ذلك، تأشى، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لأنه يريد أن يرتفع بهن من هذه الطينية ومن هذا الوحل، لأنهن في مكانة رفيعة، فما ينبغي عليهن وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي عليهن أن ينظرن إلى هذا الفتاة من متاع الدنيا، فينبغي أن يرتفعن ولا يطلبن مثل هذه الطلبات. لذلك اعتزل، لما طلبنا اعتزل رسول الله نساءه وعزم أن ألا يقربهن شهرا. لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حزينا اتخذ لنفسه مشروبة، يعني حجرة صغيرة هكذا من بين حجرات أزواجه بجوار المسجد. لم يكن رسول الله كما تعلمون يسكن في قصور أو قصر ولكل واحدة قصر ولأبنائها قصور وأشياء، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن إلا كل واحدة لها حجرة 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 ضيقة صغيرة، بل إن الناس بكوا في أيام الوليد بن عبد الملك عندما هموا بتوسعة المسجد النبوي، لما أرادوا التوسعة فأدخلوا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن التوسعة لأنهن كنا قد متنا جميعا. فجاء بعض التابعين يطلبه من الوالي، وكان الوليد بن عبد الملك كان واليا لعبد الملك بن مروان في ذلك تلك الفترة كما قيل، أو أنه هو في عصره هو. لماذا؟ قالوا اتركوها على ما كانت، اتركوا البيوت لأنها كانت عبارة عن مشوح من الشعر والجلد، بيوت قصيرة صغيرة، حتى إن الناس كانت تتعجب، هل هذه هي البيوت التي كان يتنزل فيها الوحي الذي نشر النور في الدنيا كلها؟ هذه بيوت الأتات البسيطات، هذه التي كانت عبارة لو جاء سيل من المطر لن تجعاها كلها وأغرقها جميعا، لو جاءت ريح شديد لأهلكت وأخذت كل هذه البيوت، نوع من البساطة. وفي بلاد حارة شديدة يعيشون ويسقفونها بالجلد حماية لبعض الأمطار وغير ذلك. هذه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو البيوت، هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ لنفسه مشربة، يعني يعتزل فيها حجرة من ضمن الحجرات هذه. يقول الإخباريون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتزل ذلك شاع بين الناس أن الرسول طلق نساءه، ذكر عمر رضي الله عنه أنه كان له صاحب أو جار فجاءه فقال له إن غسان ستأتي وأنها تجمع جموعا ربما تغير على المدينة، كان يتبدلان مثل هذا يعني في يقظة. فجاءه الرجل ذات يوم في وقت غير مناسب وقال له فأطرق، فقال له أجاءت أغارت غسان، يعني ظن أن الأمر جلى الأمر خطير، إذن في إغارة أو في عدو خارجي الآن أغار على المسلمين. قال لا، إن الأمر غير ذلك، إن الأمر غير ذلك، إن رسول الله طلق نساءه. فقال إن لله وإن إليه راجعون. خابت وخسرت حفصة، لقد نصحتها من قبل ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده، لأنه ذهب إليها ذات مرة ووجأها، يعني كأنه يضربها في عنقها هكذا شدة، قل لها لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده فيغضب الله لغضبه فتكوني من الخاسرين. فلما قال له هذا الرجل الصحابي قال له إن رسول الله طلق نساء، قال خابت وخسرت. لماذا خابت وخسرت؟ إذن الرسول غضب عليها فسيغضب عليها الله أيضا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع عمر فوجد الناس جلوسا حول حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في المسجد، والرسول مغلق عليه بابه. واستأذن عمر، ثم جاء أبو بكر يستأذن أيضا فلم يؤذن لهما، أي دخل الخادم خادم صغير فسكت، قال يا عمر إني استأذنت رسول الله فلم يتكلم، يعني سكت، أي إذن لم يؤذن له. يرجع عمر ويروح والناس وجوم سكوت في حزن، هم في حزن ووجوم شديد لحزنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حزين، مش كأن شيء حدث، الرسول غضبان وحزين ومعتزل في حجرة.
فالناس لا يعلمون، لا يعلمون، منهم من يقول إشاعات، شائعات تخبر، ثم الرسول اعتزل النساء إذن طلق نساءه، هذا هو الذي المتبادر إلى الذهن. استأذن عمر وأبو بكر ثم أذن لهما بعد ذلك، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر، قال يا رسول الله، قال له لعلي أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي له حكاية تضحكه حتى تذهب عنه هذا الغم. قال يا رسول الله، أما تدري ما حدث؟ لقد طلبت مني ابنة خارجة، أي زوجته، زوجة عمر، طلبت مني نفقة فوجأت عنقها، يعني طعنها في عنقها، ليس معناه أنه ذبحها يعني احتلاط، يعني زجرها يعني زجرا شديدا يعني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء يسألني النفقة، يعني النساء حولي يسألني النفقة. فقام أبو بكر وقام عمر، فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها، يعني يأتي يعني يزجرها بشدة، أو تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده، وهم أن يضربها. ثم ذهب أيضا عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال لها مثل ما قال، أو تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده، خدت وخسرت. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضربهما. ثم نزلت بعد ذلك آية التخيير. قال عمر رضي الله عنه في الروايات الأخرى، فقال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أطلقت نساءك؟ أن الناس في المدينة يجلسون الآن، حركة كلها جلسة، تعلم أن رسول الله طلق نساء. قال لم أطلق نساء، بل إن نساءه لم يعلمن أنه طلق أم لم يطلق. فقال رسول الله أتأذن؟ فقال عمر أتأذن يا رسول الله أن أعلم الناس بذلك؟ فأذن له فأعلم الناس بأن رسول الله لم يطلق نساءه، ففرح الناس وفرحت نساؤه لأنه لم يطلقهن، ولكنه لا يزال معتزلا لهن. يقول إن عمر رضي الله عنه جلس فقال يا رسول الله أستأنس معك، يعني يجلس معه هكذا حتى لو لم يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر يتأمل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، ودائما الحجرة الخاصة للملوك والسادة دائما فيها من كل الدرر ومن كل ما تتخيلونه من الأطايب. يقول عمر فرفعت رأسي إلى الشخص فلم أرى شيئا يرد البصر، شاب لا يوجد شيء إلا ثلاث أهبات أو أهيبات، ثلاث أشياء ربما متعلقات من جلد أو غير ذلك، وبعض حفنة شعير مربوطة في قربة هكذا، ولا يوجد إلا رسول الله جالس على حصير قد أثر في جنبه، أقصى حاجة جالس على حصيرة هكذا أثرت في جنبه، ووجد قربة معلقة وفيها بعض الشعير، وهناك بعض هذا كل ما وجده. فانحدرت الدموع من عمر، من عيني عمر، فبكى عمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله ألا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك وعلى أمتك؟ هؤلاء كسرى وقيصر ينعمون ويأكلون ولهم الثمار ولهم الخيرات كلها. قال أوشاك أنت يا عمر؟ قال أستغفر الله، استغفر لي يا رسول الله لست شاكا. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبه، لأنه فقال له أولئك الناس، يعني أولئك الملوك كسرى وقيصر، هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، يعني الله عز وجل لهم كل شيء، خذوا كل شيء في الدنيا، ومالي ومال الدنيا، مالي أنا ومال الدنيا، مالي استخلب هذه الدنيا كلها. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقشف عن عجز، هو لديه الأموال ولديه التي تأتيه ولديه الخمس، لكنه ينفقها على فقراء المسلمين يعتقد أنهم أولى، وأن رسول الله وأهل بيته لابد أن يكونوا آخر من يعطى وآخر من يأخذ مثل هذا، لابد أن تطعم الرعية أولا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتقشف ويتجهد لأنه لا يوجد لديه، الرسول كانت لديه القدرة، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر ما عند الله تعالى على أن يعيش على هذا الكفاف، ولا يتصدر ذلك، كان دائما يقول مالي ومال الدنيا، ولذلك تجد أنه حتى بعد ذلك من التوسيع والفتوحات الكثيرة كان رسول الله لا يضيق على أصحابه بالتوسعة طالما كانت حلالا، ولذلك كانوا يضيفونه أحيانا، كانوا يدعونه أحيانا، كان يقبلها نادر هكذا، لكن حياته الحقيقية غير ذلك. وإلا كان رغم هذه الفتوحات فإن النيران كانت لا توقد في بيت رسول الله، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، والنيران لا توقد في بيت رسول الله، معنى النيران لا يوقد اللحم، يوجد طبيخ، لا يأكلون إلا الأسودين، الماء والتمر، هذا هو الذي كان. ولما يفتح يعني يكون عندهم شيء يأكلون، يشربون بعض اللبن والحليب، وهذا هو الشيء المميز عند في بيت رسول الله أحيانا لو أهداهم بعض الناس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تربية من يعيش معه تطهيرا كاملا، لا يتعلقون حتى بمجرد السؤال عن التوسعة عن النفقة، هم يسألنا أشياء بسيطة في الدنيا في حكم الناس العادية أشياء بسيطة، لكن الله يريد تجريب هذه القلوب من أي متعلقات الدنيا. لذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجل فإنه انتهى الشهر الذي عزم أنه قطع نساءه فيه، نزلت آيات التخيير من سورة الأحزاب، هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وفي المقابل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جاء وبدأ بعائشة كما في صحيح البخاري، جاء وبدأ بها، فقل بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها يا عائشة لا تستعجلي، ما عليك أن لا تستعجلي، استأمري استشيري أبويك، لأنه يعلم أنها صغيرة، وربما فوران الشباب والصغر يجعلها تتخذ قرارا يكون في غير صالحها. لذلك قال لها ما عليك ألا تستعجلي، استأمري أبويك استشيري أبويك، فإن الله أنزل علي هذه، ثم تلا عليها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. بعد أن انتهى رسول الله من هذه الآيات قالت: انظر إلى المرأة العاقلة عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة، مات رسول الله وعائشة ابنة 18 سنة، كانت في تلك الفترة، نحن نحكي عن 5 هجرية، احسب هذه المدة، مكثت مع رسول الله حوالي 9 سنين، كانت صغيرة ورغم ذلك وفور عقلها. قالت لما عرض عليها هذا العرض: استأمري أبويك. وقالت: ويعلم رسول الله، وكان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبواي ما كان ليوافق على الفراخ، يعني كيف أبو بكر وأم رومان كان يوافقان على فراخه، ما كان هي تعلم أنه هو يقول استأمري أبويك وهو يعلم أنهما ليوافقا، ما كان ليوافقا على فراخه، يعني دليل أنها فهمة وذكية وعاقلة تعلم هذا وصبرت غور هذا. ولكنها انظر ماذا قالت، قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبواي إني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، اخترتها على أبي بكر ومرمان وعلى الدنيا كلها، اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبها فعلا وكان يشفق عليها لأنها كانت صغيرة، وهي الذكر الوحيد التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي الذكر الوحيد الذي نزل الوحي في بيتها فناسب أن يبدأها، وهذا من باب التطهير الكامل. فهي المرأة الوحيدة التي لم ينم معها في فراشها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن ينزل الوحي في هذا البيت وفي هذا المكان وفي حجر هذه المرأة أيضا. لكنها انظر أيضا البشرية الأنثوية عندها ماذا تقول، يا رسول الله أو قد قلت أو قد خيرت نساءك في ذلك، ها تبدأ في مسألة الأنوثة، يا رسول الله لا تقل لهم، لا تقل لهن إنك ما اخترت أنا، لا تخبرهن بما اخترت. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع النوع البشر الأنثوي الغيرة، أو أنها تريد أن تستأثر، أو أنها تريد أن لا يتأثر أحد برأيها، لأنها تعلم ربما البعض من النساء إذا علمنا أن عائشة اختارت الله ورسوله، يعني اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يقولنا آه نحن نختار مثلها من باب العدوى يعني، أو من باب الغيرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم حبه لها ورغم أنه يعلم صغر سنها ووفور عقلها أيضا، ولكنه انظر ماذا أجابها، قل لها يا عائشة ما بعثني الله متعنتا ولا معنفا، إنما بعثني معلما ميسرا، لو سألتني إحداهن أيما امرأة منهن سألتني أخبرتها، يعني أخبرتها عما قلت أنت إنك ما اخترتي. ما كان هذا؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرح برأيها، ولكنه لم يوافق النوع البشري الأنثوي والغيرة الأنثوية عندها، لأنها تريد أن تستأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابها في حزم وفي حزم شديد، قال لها، لأنه يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعثني له معنفا ولا متعنتا يعقد لها الأسئلة ويموه عليها الأسئلة حتى تصعب عليها ويعقدها ولا تجد شوية. لا، إذا سألتهما ماذا اختارت يا رسول الله، عائشة يقول لا اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. الرسول معناه ذلك يريد التسهيل والتيسير والتوفيق والإعانة لهن، لا يريد، أنا لا يريد أني تعقيدات واختبار وضعها مثل الرجل الذي يشك في زوجته والذي يعقد لها الأمور حتى لا يوفر لها الأمر فإنه يضيق عليها. فهذا نوع من أنواع نوع تربوي، أسلوب تربوي عظيم. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيهن ونهى أبا بكر وعمر عن أن يضربهن، يعني لما هم أبو بكر أن يضرب عائشة ولما هم عمر أن يضرب حفصة نهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا رأي، وهن يريدن التوسعة، إذن لا ضير في ذلك. ولكن الرسول لم يوافق أن من تعيش معه فيكون في قلبها أي تعلق بالدنيا. لذلك كنا يقولنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده، حتى شيئا ليس عنده لم يوافق عليه الله تعالى. هي القضية ليست شيئا عنده أو شيئا ليست عنده، لأنه قد يكون عنده الكنوز ويكون عنده الدنيا وفتحت فعلا. القضية ليست شيئا عنده أم ليس شيئا عنده. إذن المسألة ماذا؟ المسألة الله أم الدنيا؟ هذا هو. ولذلك نزلت آيات التخيير في هذا الامتحان، تردنا الله ورسوله والدار الآخرة أم تردنا الدنيا وزينتها؟ هذا هو. لا تقل شيئا ليس عندها أو شيئا عنده. فماذا أجبنا وماذا قلنا؟ فاخترنا الله ورسوله كلهم، كلهن اخترن الله ورسوله، كما قالت عائشة رضي الله عنها نفسها عندما قالت فاخترنا الله ورسوله، ففعلنا مثل ما فعلت واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هن في الأصل كنا مختارات لله ورسوله والدار الآخرة، حتى لا يظن ظن أنهن قبل ذلك كنا شيئا آخر، لا، هن أصلا تقيات ورعات. وهذا من صنيع قول الله تعالى في أول السورة، يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله. هو الرسول لم يكن متقيا لله، ومن يكون تقيا إذا؟ إذا معناها يا أيها النبي ازدد تقوى، ارتقي على ما أنت فيه، وحكينا وفسرناها في المشهد الأول. إذا هذا نوع من أنواع الزيادة والخير، لأن حتى مجرد السؤال والتعلق هذا نوع من التعلق بالدنيا. إن كنا أنتن الآن لسنا كبقية النساء، لست أنت زوجة أبي بكر ولا عمر حتى ولو على منزلته، أنت زوجة النبي، أنت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. إذا لابد أن يكون هذا البيت طاهرا مطهرا من دنس الدنيا ومن هذا وسخ الدنيا بأسره، يكون نقيا، يكون أنموذجا للبشرية بعدها. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيناتها فتعالينا هلما، ادعوهن يعني تعالينا، أمتعكن وأسرحكن سراحة، يعني أطلقكن. إذن هو التخير بين الدنيا والآخرة، لكن العلماء قالوا هل هو التخير بين البقاء على الزوجية أم الفراق؟ إذن هو التخير، لو اخترنا الدنيا معناها الفراق، يعني معناها الطلاق، يعني أنت خيرت وضعت التخير لها. لو اختارت أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا معناها اختارت الفراق، لأنه وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني روحي اذهبي من يمتعك ومن يعطيك الزينة ويعطيك الأموال، يعني إذا تروح تذهب تتزوج واحدا آخر. إذا هذا هو التخير. إذا اختارت على رأي من يقول كان التخير بين الطلاق والزواج والبقاء على الزوجية، أو ما بين الدنيا وبين الله ورسوله، فعلى فكلاهما واحد، لأن المحصلة أن الذي تختار الدنيا إذن هي لا تريد العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختارت الفراق اختارت الطلاق، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعطيهن النفقة والمتعة، هي ما تجبر المرأة، هي نوع زيادة عن موضوع آخر غير النفقة، وتجبر فيها المرأة نتيجة طلاقها، بقيت مع الرجل فيجبر خاطرها بنوع من المتعة، نوع مال، يعني نوع من المال يتعطى المرأة في زيادة. وأسرحكن سراحا، ليس أي سراح، ليس أي طلاق، سراحا جميلة، ليس فيه شتم ولا واحد يطردها من البيت ويخرجها بملابسها، واللي خرجها شعرها ما تلطم وتخرج، والشرطة أحيانا تأتي، هذا ليس صراحا جميلا، صراحا قبيحا. لكن الصراح الجميل هو الصراح بكل أريحية، والصراح بدون شتم ولا ضرب ولا لطم ولا أي شيء ولا هذه الفظاظة، صراحة جميل. أنت اخترت هذا بدون إكراه، بكل رغبة، أنت اخترت الدنيا وزينتها، تعال خذي ما جبر لخاطرك، ويسرحها طلقة ينزلها إلى بيت أهلها مكرمة عزيزة بدون شتم ولا إساءة ولا غير، بعد أن تذهب ويقول كانت قبيحة وكانت تفعل كذا وكذا، مثل ما يحدث في أيامنا هذه. الرجل يعيش مع المرأة 10 سنين أو 20 سنة، وربما يقول لم أرى منها خيرا قط، مثل ما تقول هي أيضا. والمرأة تقول من عيوب المرأة أنها يكثرن اللعن ويكثرن العشير، كما قال صلى الله عليه وسلم، يمكث معها ما يمكث ويعطيها ما يعطي، ربما يخطئ مرة فتقول لم أرى منه خيرا قط، خلاص ناسخ بمجرد غلطة. لكن للأسف الشديد أن الرجال يتأسون بالنساء أيضا، لم أرى منه خيرا قط، ربما له صديق أو أخ يكون ما شاء الله في صداقة حميمة وعشرة طيبة، مرة يحدث مشكلة بينهما فيقول الأخ يكفر الأخوة، يقول لم أرى به خيرا قط، هذا إنسان قبيح، إنسان كذا، إنسان جشع، إنسان بخيل، إنسان يضع فيه، يخرج الذمائم والقبائح في أخيه الذي كان بالأمس كان صديقا مقربا حميما. إذن هو يتأسى بالنساء هنا يكفرنا العشير الوزوج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى في هذا إذا اختارت المرأة الفراق فتطلق وتسرح سراحا جميلا، ترد إلى بيتها وإلى أهلها وعشيرتها ردا طيبا بغير غلظة ولا أي شيء، هي اختارت هذا بحريتها، وهذا أفضل لك أن تعيش تحت جنابك وبين تحت جدران سقفك امرأة كارهة لك ولسلوكك ولأخلاقك، امرأة مؤذية أيضا، أو أنك ربما تكون أنت المؤذي أصلا، تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا إذا اخترنا الدنيا وزينتها. وإن كنتن تردن الله ورسوله، العدل عدل الله، فمن عدل الله سبحانه وتعالى بعد أن خيرهن ها جعل هذا التخيير، وإن كنتن تردن الله ورسوله، هذا إذا اخترنا الحياة الدنيا يخرجهن ويمتعهن. طب إذا اخترنا الله ورسوله ماذا يحدث؟ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فإن الله يعني جهز بنفسه لكن ولمن توافق على هذا العرض، سواء من توافق ليس بالضرورة أنها واحدة، لا لتوافق الكل طبعا وكلهن وافق، فإن الله أعد للمحسنات أي كلهن، ليس لبعض المحسنات، ربما بعض الحاقدين يقول من كل ربما واحدة من لا، فإن الله أعد للمحسنات أي كلهن، وافقنا على هذا التخير، اخترنا الله ورسوله، أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما وهو عند الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، وهن رفيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة العين فوق الخلائق جميعا، فهن رفيقات وصاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المنزلة، يعني في نفس المنزلة التي يكون فيها الرسول، فتكون الزوجات أمهات المؤمنين معه في أعلى عليين، هذه هي الدرجة. لكن ماذا بقي؟ نقول ماذا أكمل الله تعالى في ندائه لنساء النبي تحذيرا بعد أن اخترنا، هن اخترنا الآن الله ورسوله، ماذا كانت الإجابة من الله تعالى بعد أن اخترنا الله ورسوله؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد عليك نشعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يا نساء النبي، هذه المرة مباشرة يا نساء النبي، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، ليس هذا النداء ليس معناه أنهن يوحى إليهن، يعني الوحي لا، لأننا نعلم أن الذي يبلغ النساء النبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنداء للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهن هكذا، أن إن الله يناديكن ويقول يا نساء النبي. إذن المسألة اخترنا الآن، اخترنا الله ورسوله، كان من المتوقع إن هناك الآيات التي فيها تشريف وتكريم وتفجير، لكن البداية تحذير في منتهى الخطورة، يا نساء النبي. إذن الصفة أنهن نساء النبي ولسنا يا نساء وهكذا، يا زوجات وهكذا. وعندما قال الله، كان ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء محمد صلى الله عليه وسلم كما نفعل نحن، يا زوجة فلان يا أم فلان، لكنه يقول يا نساء النبي. إذن التشريف والتغليظ الذي سيأتي هنا يأتي لأنهن نساء النبي. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. من يأتي، وقد في قراءة من تأتي، من يأتي على أساس اللفظ من، ومن تأتي على أساس المعنى. المعنى أصلا يعني من تأتي إحداكن، إحدى نساء النبي. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ما هي ما المقصود بالفاحشة هنا؟ الفاحشة كما قال أهل التفسير، الفاحشة إذا أطلقت فالمقصود بها الزنا واللواط، هذه المغلظة. وإذا نكرت فإنها يقصد بها المعاصي، أي معصية. لكن لما وصفت بأنها مبينة، وفي قراءة مبينة، معناها أنها هذا المقصود به، سواء الزنا أو النشوز أو سوء الأخلاق أو أي معاصي، المعاصي على جميعها، فحشة جريمة معصية واضحة، ليست مع حاجة غامضة، واضحة، يضاعف لها العذاب ضعفين. بقية البشر الجزاء من جنس العمل، تقترف ذنبا تأخذ عقوبة مثلها واحدة، لكن أن يضاعف يأخذ المثل، يأخذ مثله وزيادة، مضاعف، يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا يضاعف لها العذاب ضعفين؟ لأنهن نساء النبي، لأن المنزلة الكريمة والمنزلة الرفيعة لهن ليس كأي نساء. أنتن في بيت وفي مكان وفي درجة وفي رفعة، منزلة رفيعة تناسب الجريمة. إذا واحدة افترض أنها ارتكبت الجريمة، جريمة الفحشاء، فإن عذابها في الدنيا والآخرة لن يكون مثل بقية الناس. لماذا؟ لأن الذي أنت ترتكب، أنت زوجة نبي، أنت لست زوجة تعلم وأنها تعيش في جناب نبي وأخذت هذه الرفعة والمنزلة، بل إن الله سماها أم المؤمنين وأزواجه في نفس السورة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هو قدم لها، يعني أنت أم للمؤمنين، كيف الأم ترتكب الفحشاء؟ إذن جريمتها مضاعفة. لكن حاشا لأزواج رسول الله، كما قال ابن عباس، لا يوجد في تاريخ الأنبياء كما قال ابن عباس أن زوجة نبي قد ارتكبت فحشاء، وأن أقصى ما حدث هو أن زوجة لوط وزوجة نوح خانتهما خيانة، والخيانة هنا بمعنى أنهما لم تؤمنا بشريعتهما فقط، هذه هي الخيانة، فخانتهما، وليست الخيانة الزوجية التي تتبادر إليها إلى الدين. ما خانت زوجة نبي نبيا، إن الله عصم أي نبي من هذا. ولكن لو افترض، لأن من يطعنون الآن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عائشة رضي الله عنها يتخذون ذلك، انظر، يقولون إن الله يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن ما ممكن المرأة ترتكب، ممكن ترتد، ممكن تكفر، وذلك يكفرونها، وذلك يرتكب، يقول ما هو الله يقول، إذا ممكن يحدث، وكان ذلك على الله يسيرا. نعم قد يحدث، ولكن ماذا تقول في قول الله تعالى؟ لما العلماء أهل الأصول يقولون الشرط ليس بالضرورة أن تقع الإجابة، يعني في الشروط يقول من يفعل كذا لا يشترط في الضرورة في الشروط أن تقع. يقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن يقول قال هل الرسول يفكر لئن أشركت ليحبطن، يعني يا رسول ممكن الرسول يطعن ويشرك، يعني ها الله سبحانه وتعالى وضع الشرط هنا، هل بالضرورة أن يقع الشرط للرسول؟ حاشا لله. كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة، هل هناك يعني لو كان في هل في هناك آلهة؟ يعني تصور أن يكون هناك آلهة، هل الشرط يستلزم الوقوع؟ إذن هذا من تلك. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد شرطه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هل الله يعني يتصور أنه سيتخذ ولدا؟ إذن لما يقول الله تعالى: لماذا تؤولون وتفسرون ذلك بكل لا يستطيعون أن يقتربوا إلا يكفرون، إنهم سيكفرون إذا قالوا شيئا في تفسير. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لو قالوا شيئا، ربما لو سأل شيئا ربما يتخذ الله ولدا، أعوذ بالله. هل يتصور هذا؟ فإنها تقول: لو قلت ذلك فلماذا لا تبرئ وتنزه في مثل هذا التمثيل؟ عندما قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. هل معنى ذلك أنها سيأتي منها أو يأتي منها أو يحدث ذلك؟ هذا لا يشترط في الشرط أن يقع تقع الإجابة يعني. ولذلك قال الله: وكان ذلك على الله يسيرا. هذا نوع من أنواع التخويف لهن، ليتعظن وليعرفن هذه المكانة. أنتن اخترتن الله ورسوله الآن، وقلتن كنا يقولن من قبل ماذا؟ لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده. الآن ليست لشيء عنده ولا غير عنده، هذه مسألة سواء عنده أو ليس عنده. اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة فقط بدون شروط. فرح رسول الله باختيارهن، فنزلت هذه الآيات لتعلمهن هذه المنزلة ليست سهلة. اعلمنا يا نساء النبي. ذلك كان عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دائما، غالبا ما يقرأ في الصبح، يقرأ بسورة يوسف أو سورة الأحزاب. فكان عندما يأتي على هذه الآيات: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، ويكمل بقية الآيات، يعلي صوته، يجهر بصوته. فسئل في ذلك: لماذا عند هذه الآيات بصفة خاصة تعلي صوتك؟ قال: أذكرهن، لأنه يعلم أن نساء النبي يصلين في الخلف. قال: أذكرهن العهد. أذكرهن، كان يسمي هذه الآيات آيات التخيير، هذا هو العهد، يعني حافظنا على هذا العهد. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك لماذا وكان ذلك على الله يسيرا؟ حتى لا يقول قائل: إنها زوجة الرسول، لا تظني أنك زوجة رسول أو زوجة نبي فإن لك حصانة عند الله تعالى. الحصانة هي التقوى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني طالب، يا بني يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. كان يقول لهم لقومه وعشيرته: أنقذوا أنفسكم من النار. يعني لا تظنوا أنني رسول الله فإن لكم منزلة بعد ذلك أن تحميكم بدون تقوى. انظر حتى يقول لابنته: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. إذن هذا هو الذي حتى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجن إلى التقوى والتهذيب والتربية. ولذلك رباه إن هذه الآيات تنزل في مجال التربية، في مجال هذا المجال، مجال التربية والتحسين. في آيات التنزيل تربي. بعد ذلك ماذا حدث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حدث منهن ما يعكر صفو هذه الآيات؟ لم يحدث. ولذلك قال الله تعالى بعد أن حذرهن من أن يأتي منكن بفاحشة: طيب إذا جاءت الواحدة بتقوى، إذن في العقوبة العقوبة مضاعفة، العذاب مضاعف، وفي التقوى أيضا مضاعف. ومن يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، كما هناك في الضحى مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. أي من يقنط، يعني يقنط، يقنط هنا بمعنى يطيع. من تطيع الله والرسول، تخضع لله ورسوله، من تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا، أي عمل تعمله نعطيه مضاعف لها، لأنها إذا عوقبت، لأنه من باب العدل، أيضا من باب عدل الله تعالى، إذا أنت في العقوبة مضاعف، ترتكب جريمة تضاعف عليك في الدنيا والآخرة، وإذا لو أنا أتيت بطاعة فإذا ستضاعف، تأخذ الأجر مرتين. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب شرف أنهن أزواج النبي. هذا كله معناه ماذا؟ معناه علو منزلة الرسول وعظم منزلتي عند ربه. ولذلك قال الله تعالى بعدها مباشرة، بعد أن بين هذه المعادلة في العقوبة والأجر في المغنم والمغرم، قال الله تعالى مرة أخرى يا نساء النبي ها لستن كأحد من النساء، أنتن لكن تربية خاصة وأسلوب خاص، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي من نساء عصركم، ولا حتى للذين يأتون إلى قيام الساعة، لا أحد يقارن بأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت تقوى، مهما كان ورعها. لستن كأحد من النساء، هذه شهادة من الله وحكم من الله تعالى. رغم هذا فيه ترويع وتفزيع، لأنه بشارة عظيمة أنهن لسن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن اتقيتن، إن تخافن الله سبحانه وتعالى، إن أردتن ذلك الذي يخاف الله سبحانه وتعالى وأردتن الكلام، فلا تخضعن بالقول. لا تخضعن يعني لا تتكلم كلام في رقة، لأن المرأة أصلا في أصل صوتها من خلقتها أن صوتها الأصل فيه أنه رقيق، لكن المرأة أحيانا تزيد المسألة فتميع الكلام وتتغنج وتكسر بعض الألفاظ لتدغدغ مشاعر السامع، وهو الأثر الشهواني عند بعض الناس من خلال السماع، فيؤثر بمجرد كلام امرأة ممكن يوقف رجل. لذلك بعض الناس عندما يتكلم مع النساء تجد أنه ربما لا يريد أن يتكلم معها، لكنها إذا رققت كلامها ولينت في الكلام فستجد الشيطان يشده نحوها، فيتكلم ويزيد كيف الحال والأخبار، وهي تحكي له قصة وهو يحكي لها قصة، تجد الموضوع يأتي إلى بعد ذلك إلى المحظور. أن هذا، انظر إلى هذا العصر، هذا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، وهؤلاء أصحابه وهؤلاء أزواجه، انظر إلى هذه يعني جيل الطاهر الجيل النقي، يقال له لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيما رجل هو ذلك الذي إذا كلمته أم المؤمنين أو زوجة من زوجات الرسول فيطمع فيها، من الذي يعني يرف إلى عقله أو يدور في خالده إنه يعني يشتهي امرأة أو زوجة من زوجات رسول الله، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس أن هذه البيئة ليست بيئة سهلة، أن ربما يدخل في هذه البيئة يأتي زمان فيحدث ماذا؟ يحدث أن بعض ضعاف واحد في قلب مرض، واحد مفاسق، واحد لا خفيف الدين، ربما تكلمه المرأة ولو كانت صالحة ولكنها تتكلم بطريقتها بطبيعتها، فتتكلم الكلام الهادئ الرقيق هذا، فربما يطمع الذي في قلبه مرض رغم أنها لا تريد ذلك، لكن هو الذي سيطمع فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمها، وهذه نوع تربية خاصة لهذا الرسول ولأزواجه ولبيئته، ولتعلموا عظم هذا منزلة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا لماذا كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الوالد والولد وعلى الدنيا وعلى المال وعلى سائر الناس أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يبين ذلك لأزواج النبي: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في جو في منتهى، جو رقيق، جو البيئة الطيبة البيئة الصالحة، ولم تكن الأجواء ملوثة. فما بالك بأجوائنا؟ هو الرجس بعينه، هو الدنس بعينه. يعني المرأة كان قديما يقال هذه فملك بمن أولى، هذا يقال لعائشة ولحفصة ولسودة، هذا يقال لهؤلاء جميعا. تقول فما بالك بعصرنا؟ المرأة هنا لا تتغنج في الكلام فقط، بأنها خلعت برقع الحياة وخلعت كل شيء، فصار الجو هو الدنس بعينه، هو الرجس بعينه الذي أراد الله أن يطهر أزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهرهم تطهيرا. هذا هو نوع من أنواع التطهير. فلا تخضعن بالقول، ذلك المرأة يجب عندما تتكلم مع الرجال تتكلم بكلام خجل، حتى لو كان صوتها رقيقا تتكلم كلام موجز، لا تعلي صوتها لتثبت الخشونة، ولكن تتكلم كلام وقلنا قولا معروفا، هذا هو الذي أراده الله، يعني قولا معروفا يتعارفه الناس، قول فيه خير، قول كما يتعارفه العرف. لا تتكلمنا كلام فيه التغنج ولا كلام هكذا، قلنا يعني لا تتشددي في هذا وذاك، لكن تتكلم المرأة كلام. وقلنا إذا احتيج إلى الكلام فتكلمنا، يعني مع الغرباء أو مع الأجانب الذين يسألون، حتى كانوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألهن فيما يسألهن من وراء الحجاب. لا تظن أن عائشة كانت فتح دارها هكذا ويأتون إليها ويتكلموها، لا، هذا كانت من وراء الحجاب، رغم أنها محرم لهم بنص القرآن، هم حالي وهي أم المؤمنين، ولا يجوز لواحد فيهم أن يتزوجها أصلا، ورغم ذلك حفظا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وإذا سألتمون متى عن فاسألهن وراء حجاب، وهذا ما سنجيبه في مشاهد أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الأمر إذا كان خاصا بأزواج النبي فأنتم من باب أولى، أنتم الضعفاء، أنتم الذين البعيدون عن الوحي، فإنكم من باب أولى تحتاجون إلى هذا الالتزام بالطاعة. وقلنا قولا معروفا، لا تتكلم المرأة ولا تخرج تقعد تحكي حكايات مع بعض الناس وتطيل الكلام مع الذين يتكلمون معها مثلا في الهاتف، ردي على الهاتف، السلام عليكم، عليكم السلام، زوجي موجود، غير هكذا انتهي الموضوع. لا تحكي قصص وحكايات إلا في مشاهد معينة، إلا أمام القضاء أو أمام إذا احتاج أمام في جلسة محاكمة، هذه مشاهد خاصة. أما أي واحد يخبط على الباب تقعد تحكي معاه قصص وحكايات أو في الشارع أو غير ذلك وتلين بالقول، هذا هو يطمع الرجل في المرأة، حتى لو كانت المرأة بريئة، طالما أنها لم تتخذ الاحتياطات في الحفاظ على كلامها. وقلنا قولا معروفا، لا تخضعن بالقول، لا تلين بالقول، لا تتغنج في الكلام، ترقق صوتك ليكون رقيقي أمام زوجك، يكون تروح تتعارك أمام زوجك وأنك أسد، زئير الأسد أمام الزوجة، ها، ونعامة بلبل أمام الآخرين وأمام الأجانب، حمامة قيثارة أمام الأجانب، وغوم أمام الزوج، غراب أمام الزوج في البيت، تعلي صوتها وتتجاجر وتعلي. طب رققي مرة لله لأمام هذا الزوج المسكين الذي تعرفين معه، لكنها إذا في نفس الحال إذا رن الهاتف ستجدها حمامة، ستجدها قيثارة تعزف وهي تتكلم مع الآخرين. ما الذي غير الأمر؟ شيطان يغير. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حماية، حتى الله سبحانه وتعالى لم يجعل مجرد الخواطر تطرأ على الغير حماية لهؤلاء المؤمنين أيضا،
وحماية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنس، من أن يتصور متصور أن زوجة النبي تتكلم كلاما يطمع الآخرين فيها. حتى هذا، مجرد هذا، فالله قطع ذلك قطعا عظيما حازما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هل انتهى السياق؟ هل انتهت هذه الآيات التربوية في البيت النبوي؟ لا، لم تنتهي بعد. سنتعرض في المشهد القادم إن شاء الله لهذه الآيات الكريمات وقرن في بيوتكن، ونتكلم عن مسألة الخطيرة التي يشن عليها المتشنعون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في المشهد القادم، المشهد القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، نرفع وكف الضراء، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف هذه الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك ابن ومائك، نوصون بيدك ماض فينا فوق موقع عبد فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فإن الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في رحورهم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الأمة غمة. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.